الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة أيها الشباب، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع.
والمؤلف رحمه الله لم يجزم، وإنما علق قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يجزم بأنها شرك كالباب السابق، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لأن الرقى منها جائز ومنها شرك، وكذلك التمائم مختلف فيها. إذن المسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. ذكر الحديث الأول، قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، صحابي الحديث اسمه قيس بن عبيد، صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينها ولا يضر، المقصود هو الحكم. والسفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا لأمرين، أولا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه في السفر يظهر كل عيب، وأيضا سمي سفرا لأنه يسفر ويظهر كل غريب. في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة كما جاء في بعض الروايات، ألا يبقين في رقبة بعيد في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قلادة من وتر، الوتر واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل، يعتقدون ذلك يدفع عنها العين والضرر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد، والقلادة هي ما أحاط بالعنق، والوتر كما قلت هو وتر القوس. فأراد أن يبطل النبي هذه الأمر الشركي، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. قوله قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة هكذا قلادة؟ وعلى كل حال الأمر يمنع سواء كان قلادة أو قلادة من وتر، أيا كان النوع، ما دام أن المقصود منه هذه العقيدة الفاسدة فإنه يمنع منه، حتى لو كان من السيور أو من الخيوط أو من الخرز أو من غير ذلك، كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. قوله إلا قطعت، هذا فيه إنكار المنكر طبعا، ولا سيما إذا كان في العقيدة إلا قطعت. فمناسبة الحديث الباب، دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لدفع الضر، أو حتى على الآدميين، الدواب على الآدميين لدفع العين، هذا ما يجوز، لأنه لا يدفع الضر ولا يدفعه إلا الله عز وجل، وليست القلادي تدفع الضرر أو تجلب المنفع، وليست سببا أيضا، وإنما هذا بيد الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هذا الحديث في فوائد: أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، وسيأتي حكم الرقى والتمائم إن شاء الله. وفيه أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، فيتفقد الرعية وينظر في أحوالهم. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأن هذا شرك، سبق في الباب الماضي بحث هذا الموضوع. وقوله في رقبة بعير: لا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو في الرجل فلها حكم الرقبة. وفيه وجوب إنكار المنكر كما قلنا، خاصة إذا كان في العقيدة، وفيها أن نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سنبحث هنا في هذا الحديث بعض المباحث. الرقى معلومة هي العوذة التي يرقى، العوذة التي يرقى بها أصحاب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، يقرع الإنسان. والرقى تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية ورقى شركية. ولذلك أنا قلت في بداية الباب المؤلف لم يجزم بأنها شرك، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لأن الرقى تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز وقسم لا يجوز. الرقى الشرعية هي ما جمعت ثلاثة شروط، إذا أراد إنسان يقرأ على إنسان مريض تسمى رقية شرعية بثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته، كلام الله القرآن أو أسمائه وصفاته، آيات أو الأحاديث الواردة عن النبي. أن تكون الرقى باللسان العربي وما يعرف معناه، ما تكون همهمة أو طلاسم. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله، يعني الرقية حينما يقرأ هذا الشخص على هذا الإنسان ما يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، هي سبب، هي سبب من أسباب الشفاء، أما الشافي هو الله تبارك وتعالى. فقد أجمع العلماء على جواز الرقية إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. إذن كم شرط؟ ثلاثة شروط للرقية الشرعية حتى تكون شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وأمر بالرقية وأجازها، وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن الرقى هذا القسم الجائز، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى إنسان مسحه بيمينه وقال: إذا بالبأس رب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي سقما. والأدلة كثيرة، والنبي كان يعوذ الحسن والحسين. وتقول عائشة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين وحمى. وسبق هذا الحديث. وللعين رقية خاصة فيها، ويقرأ فيها أي شيء، لكن من الأدعية اللي ورد فيها: بسم الله رقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل أو من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك، وأيضا بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن كل شر حاسد إذا حسد، ومن كل ذي عين. واختلف العلماء رحمهم الله في القراءة على الإناء كالمائعات ثم يتناوله مريض، يعني يجيب طاسة أو بريق فيه ماء فيقرأ فيه، فقيل لا يجوز لأنه لم يرد، وقيل يجوز لعموم قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو الشفاء. وجاء في ذلك حديث سلمة أنها كانت عندها جلجل من فضة فيه شعيرات للرسول، فكانت إذا جاء المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء، وهذا معمول به الآن موجود، وهذا قول الصحيح أن يقرأ للمريض بماء فيشربه. والوسائل الشرعية لدفع العين وقد كثرت في هذا الزمان نسأل الله السلامة أيها الإخوة، أولا القراءة هذا أحسن علاج العين، لا رقية إلا من عين أو حمى. ثانيا الاغتسال، وهذا إذا عرف العائن، فالاغتسال من أحسن وأفضل علاج العين، فإذا اغتسل العائن أتي بالماء الذي اغتسل به ويصب على رأس المصاب. فقد جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبى. قال فلبط سهل فأتى وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل برك؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس، رواه مالك وأحمد. تقول عائشة كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وهذا الاغتسال ما حكمه؟ قيل سنة وقيل واجب، ذهب العلماء إلى وجوبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاستغسل لأخيك. ومن علاج العين التعوذ، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين. إذن الرقية الشرعية ما جمعت ثلاثة شروط التي سبقت. هناك رقية شركية غير شرعية، وهي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، أو فيها دعاء لغير الله، هذا شرك أكبر، أو تكون بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه، يعني يخشى أن يدخلها شرك أو شرك أو كفر، فهذا النوع من الرقية لا يجوز، ممنوع. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. هذه هي التمائم، وقد عرفها المؤلف رحمه الله في آخر الباب حيث قال شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين. والتمائم على نوعين، التمائم تنقسم إلى قسمين التي تعلق على الناس، إما ليعلق أن يكون من غير القرآن كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن، فهذا محرم قطعا وهو من الشرك لأنه تعلق بغير الله، وهذا لا إشكال فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. بعض الناس يعلق شيء على سيارة، وبعضهم على بيتهم، بعضهم على أولاد، زعما منهم أن تدفع العين والحسد، هذا حرام ولا إشكال فيه. إذا القسم الأول ماذا؟ إذا كان من غير القرآن فهذا حرام قطعا ولا إشكال فيه، ويحمل عليه حديث الباب إن الرقى والتمائم شرك. إذا ما المقصود بالتمائم؟ التمائم الشركية التي تكون من غير القرآن كالخرز والعظام والودع ومما يعلق من غيرها، هذا القسم الأول، هذا كله لا يجوز ولا إشكال فيه ولا وقع فيه خلاف. القسم الثاني ما كان من القرآن، كان يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته وتعلق للاستشفاء بها. هذه المسألة خلافية، سأذكر الخلاف فيها والأقوال لأنها مسألة منتشرة وموجودة، فنذكر الخلاف. إذا كان المعلق من القرآن، سورة الإخلاص، آية الكرسي، البقرة، تعلق على الشخص في رقبته أو في يده أو غيره، اختلف السلف رحمهم الله على قولين. القول الأول الجواز، وهذا قال به جماعة من الصحابة كابن عمرو، وروي عن عائشة واستدلوا بعموم قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي عامة، أي عامة، القرآن شفاء سواء علق أو قرئ على الشخص، استدلوا بعموم هذه الآية. القول الثاني المنع من ذلك، حتى لو كان نعم نتكلم نحن إذا كان من القرآن، المنع من ذلك، وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس، وهو قول ابن مسعود جماعة كثيرة من الصحابة. ورجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد، ورجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني. استدلوا بماذا؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك، قال والتمائم شرك، وهذا القول هو الراجح لثلاثة أسباب. هذا القول هو الراجح لثلاثة أسباب، أن المعلق إذا كان من القرآن حرام حتى لو كان من القرآن لثلاثة أسباب. السبب الأول عموم النهي، وين عموم النهي؟ والتمائم شرك، هذا عام، التمائم جميع التمائم هذا عام، إذن التمائم سواء من القرآن أو غير القرآن حرام. الوجه الثاني أو السبب الثاني سدا للذريعة، لأنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا، فحينما نجيزها ربما هذا يؤدي بعض الناس يعلق أشياء غير مباحة، كلام جن أو كلام غير معروف أو طلاسم أو غيرها. ثالثا أنه إذا علق شيئا من القرآن لا بد أن يمتهنه، كيف؟ يدخل به إلى الحمام ويدخل به إلى دورات المياه عزكم الله، وهذا يكون فيه إهانة للقرآن، فهذا القول هو الصحيح والراجح. وعلى هذا القول الذي هو الراجح لا يجوز تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. والتولة شرك، التولة كما قال المصنف شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود رواه الحديث كما جاء في صحيح ابن حبان، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله، فإذا سحر يفرق ويجمع لأنه عمل شيطاني، يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشيطان. فالسحر لما تقربوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور، وهذا كثير من الناس خصوصا إذا ضعف الإيمان، وخصوصا في البلاد التي لا يعتنى بها بأمر العقيدة، فإن السحر يتخذ حرفة ويتخذ مهنة في كثير من البلاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث رويفة أو حديث عبد الله بن عكيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا أي شيء، قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيطا أو حلقة، يعني علق قلبه بشيء أي شيء يظن أنه ينفع ويضر وكل إليه، وكله الله إلى ما تعلق به، وهذه عقوبة من الله وإهانة له، هذه عقوبة وإهانة له، لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله يتولى أمره، فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله. نعم، إذن هذا الحديث أيها الإخوة قاعدة عامة احفظها، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق بالله كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمناسبة الحديث الباب دل على تحريم طلب النفع من غير الله عز وجل. نعم، ف فلذلك على الإنسان أن يحرص أن يعلق قلبه بالله ويحذر أن يعلق قلبه بشيء من دون الله من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو دولة عظمى تسمى دولة عظمى. ولذلك الذين تعلقوا على دول هم من أضعف الناس يسيرون وراءها وتعطيهم من الشروط فيجب عليهم أن يطبقونها لأنهم ذلوا لغير الله وأطاعوا غير الله فأذلهم الله، هذا قبل الآخرة، فأذلهم الله. ففي هذا الحديث التحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، وفيه وجوب التوكل على الله عز وجل، وفيه باب خاص تأتي مباحثه إن شاء الله، وفيه خذلان من انصرف عن الله وطلب النفع من غيره، وفيه بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، وفيه أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، من تعلق شيئا وكل إليه، وفيه أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث رويفة، قال وروى أحمد عن رويفة، أحمد في مسنده، عن رويفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة تطول بك فأخبر أن الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفة ابن ثابت الأنصاري صحابي جليل طال عمره، لعل الحياة ستطول بك، هذا أخبار من النبي وفيه علم من علام النبوة. فإن رويفة عن طالت حياته إلى سنة 56 وقد عمر، فأخبر الناس، هذا دليل على تبليغ العلم، يجب تبليغ العلم خاصة لما تكون أمور عقيدة ونشر العقيدة والدعوة إليها. ولذلك كل من عنده علم ينبغي أن يبلغ هذا العلم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أن من عقد لحيته. حقيقة اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد في عقد اللحية، فقال بعضهم عقد اللحية عادة عند الفرس، كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، عند الحروب يفعلونها تكبرا وتجبرا، فنهينا عن التشبه بالكفار. وقيل المراد بعقد اللحية في الصلاة لأن هذا من العبث، والحركة في الصلاة مكروهة. وقيل المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدها حتى تتجعد يقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف، ولا بأس اللحية لا بأس أن تنظف وتصلح، هذا لا بأس به وأن تكرم، لكن لا يصل إلى حد الإسراف. هذه الأقوال التي قيلت في معنى من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا وجه الشاهد، أي جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته يزعم أنه يبعد العين، أي جعل الوتر قلادة عليها وعلى دابته وعلى ولده يتقي العين، هذا محل الشاهد من الحديث. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن وإذا كان هذا في من تقلدوا وترى فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. كلام جميل عظيم أيها الإخوة، هذا في من علق وترا، يقول فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء مر معنا بالفقه هو إزالة أثر الخارج من السبيلين القبر والدبر، يعني الواجب إذا الإنسان قضى حاجته أن يعني ينقي الخارج، والخارج إما أن يكون ينقيه بماء أو بحجر، إن كان بماء يسمى استنجاء وإن كان بحجر يسمى استجمار. قال من استنجى برجيع دابة، الرجيع هو روث الدواب، روث الدواب أو عظم، العظم معروف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فهذا وعيد شديد لمن فعل هذه الأمور الواردة في الحديث. فمناسبة أو معنى الإجمالي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة أو يرتكبون ما نهى عنه من الاستجمار بروث أو دوب أو دواب بروث الدواب أو أن يتقلدون الأوتار لدفع العين والضرر. فأوصى نبيه هذا الصحابي أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرى ممن يفعل شيئا من ذلك. فهذا الحديث دل على تحريم تعليق الوتر لدفع الضرر. وهذا الحديث في فوائد: أولا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث طال عمر رويثع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحريم عقد اللحية، وفيه تحريم تقليد الوتر، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وفيه أن هذه الجرائم من الكبائر. ما وجه الشاهد؟ قال: فإن محمدا بريء، وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب. سيأتينا إن شاء الله الكلام على الكبائر إن شاء الله في حديث أكبر الكبائر. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وهذا عند العلم، عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. فهذا الأثر فيه فوائد: فيه فضل قطع التمائم لأن ذلك من إنكار المنكر وتخليص الناس من الشرك، وهذا واجب، واجب إنكار المنكرات وخاصة الشركيات، هذا أمر واجب، فضل عظيم. وفيه فضل إنكار المنكر، وفيه تحريم التمائم، وفيه فضل اعتاق الرقبة. نعم، إن اعتاق أو العتق أو عتق الرقبة من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات. وقد جاءت الأحاديث في فضل العتق حديث كثيرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. من أسباب النجاة من النار يا أخي المسلم الاعتاق. وللترمذي عن أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وجاء عند أبي داود من حديث كعب: وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والحديث متفق عليه. إذن العتق أيها الإخوة أمر مرغوب ويرغبه الشرع ويتشوق إليه، بدليل أنه جعل العتق الرقاب، عتق الرقبة جعل كفارة في كثير من الأمور. نضرب أمثلة عدها، نعد بعضها. في كفارة القتل الخطأ، ما هي كفارة القتل الخطأ؟ جعل فيها ماذا؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. هذه يعني مما تشوق الشرع للعتق أنه جعله في الكفارة. كل هذا يدل على تشوق الشرع للعتق. فأولا كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار حينما يقول رجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، عليه الكفارة. كفارة ما هي؟ أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يستطع 60 مسكين، إذن عتق رقبة. أيضا جعل العتق، عتق الرقاب، في مثلا المجامع في نهار رمضان، عامدا متعمدا، أليس كذلك؟ فماذا قال النبي للرجل الذي قال هلكت وأهلك؟ قال تجد تعتق رقبة. هذه كلها يدل على أن الإسلام يتشوف ويحرص على إتقان الرقاب. أيضا في كفارة اليمين، فإن كفارة اليمين أن يخير الإنسان بين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه فائدة تتعلق بالعتق. ومن فوائد هذا الأثر حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات، وهذا يلخ ويقود الإنسان ينبغي أن يحرص العقيدة. الآن نجد أمور كثيرة تخل بالعقيدة وقليل من يتكلم فيها كما ذكرت في درس ماضي. نجد كثير من الناس الآن أحدهم يقول إذا لم أخذ من البنك الربوي مال بمال شلون أعيش، كيف أكل؟ لابد أن تنبه في خطب الجمعة، في الكلام، في الكلمات، في الجلسات. بعضهم يخاف من الغرب، بعضهم يعظم الغرب. أمور كثيرة تخل بالعقيدة ينبغي المسلم أن ينبه عليها أول بأول. وهذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء أول ما يبدأون بالعقيدة، ما يبدأون أول ما يبدأون بأمور تكميلية هي مهمة، لكن هم معقول بعد يبدأون مثلا بالصلاة أو يبدأون مثلا بالنوافل ويتركون العقيدة؟ هذا ليس من العقل. لكن للأسف بعض الناس يتكلم عن العقيدة لأنه يخاف يسجن أو يضرب أو يذهب منصبه. وإذا نجد قليل من يتكلم عن العلمانيين لعنهم الله أو عن الرافضة أو عن أمريكا، صح ولا لا؟ قليل من يتكلم، لكن نجد من يتكلم عن توحيد الربوبية، نجد من يتكلم من يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. الناس كلها تقول لا إله إلا الله، كل الناس تقول لا إله، الفسقة وغيرهم. لكن كل الناس ما معنى لا إله إلا الله، وأن معناها إخلاص والبراءة من المشركين. نعم يخاف الإنسان لو تكلم بالعقيدة، يخاف يذهب منصبه وراتبه. نعم، لكن هذا منهج الأنبياء. إبراهيم كل دعوته توحيد، موسى ومحمد وغيرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين يحاربون البدع ويحيون السنن وينشرون العقيدة ويحاربون الشرك. ونكتفي بهذا أيها الأخوة، ونسأل الله التوفيق لي ولكم. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أن نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. والله تبارك وتعالى على مصر. الله وسلم على